من وليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا ارحم الراحمين. نسخة كتاب حجين. يا الله
سلام شيخ احمد بعد
الحين. والله بلا زحمة. كلامنا في النبوة العامة، ووصلنا إلى طرق الاستدلال على أحقية مدعي النبوة، وأخذنا الطريقة الأولى في إثبات ذلك، وهي عبارة عن المعجز والمعجزة. المعجز والمعجزة. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الطريقة الثانية في إثبات ذلك. شو هاي الطبعة تختلف عن الطبعة اللي عندنا؟
الظاهر
إيش
يا عمان؟ عشان هاي تنصيص النبي. هاي بس خليها معتمدة.
قديمة شو أفضل من هذا الآن؟ يلا أنا ماشي القديمة. الطريقة الثانية هي تنصيص النبي السابق على النبي اللاحق، ومضمون هذه الطريقة أن النبي الأول أو السابق إذا ثبتت نبوته بدلائل قطعية وبعلم قطعي يفيد اليقين، هذا رقم واحد مقدمة. ثم بعد ذلك نص النبي اللاحق والذي ثبتت نبوته بذلك الدليل القطع العلم اليقيني الذي يورث العلم واليقين، هذا النبي السابق سوف ينص على نبوة النبي اللاحق، أي أن النبي السابق سوف ينص على نبوة النبي اللاحق. فإذا نص على نبوة اللاحق كان هذا التنصيص منه دليلا قطعيا وحجة قطعية على نبوة اللاحق، وهي في عرض المعجزة التي تناولناها في المبحث الأول. فذاك دليل برأسه، وهذا كذلك هو دليل برأسه، وكلاهما على مستوى واحد في الاستدلال على نبوة النبي. جيد، هذا المدعى. من قال أن النبي اللاحق إذا نص أن النبي السابق إذا نص على اللاحق فإن هذا يعتبر يعتبر دليل على نبوة اللاحق؟ الجواب: إذا ثبتت نبوة السابق بدليل قطعي وبحجة وبينة تورث العلم والقطع واليقين صار نبي السابق، ومن لوازم النبوة هي شنية العصمة، والعصمة هو عبارة الاعتصام لذلك النبي والعصمة الامتناع يعني عن الخطأ والزلل والسهو والكذب وكل ما ينافي النبوة وهدف النبوة. وبالتالي إذا ثبتت نبوة أو إذا ثبتت نبوة النبي السابق فمع ثبوت هذا يسابق ذلك أو يساوي ذلك أو لازم ذلك نقول أنه سوف تثبت عصمته، وإذا ثبتت العصمة فكل ما يقوله النبي السابق فهو حق وصدق ويقين ويورث العلم، وهذا الحق والصدق نستفيد منه في الاستدلال على نبوة النبي اللاحق. لذلك إذا قال النبي السابق صادق أو ليس بصادق، حق أو باطل، يقع أو لا يقع، يقع. وبالتالي من إثبات نبوة السابق وبلازم العصمة في التبليغ بنبوة اللاحق وصدق هذا التبليغ وهذه الدعوة سوف نستدل على أن النبي اللاحق هو نبي بلا الحاجة إلى معجزة. طبعا واضح أن النبي اللاحق عندما يدعي النبوة لابد أن يعني يكون مصداق وواقع لما أخبر به النبي السابق، يعني هذا النبي اللاحق لابد أن تنطبق عليه الأوصاف ويتمصدق أو يكون المصداق الأوحد لتلك الصفات التي ذكرها النبي السابق. وهذا يتوقف على أمرين طبعا هذا الاستدلال. الأمر الأول أن يكون الاستدلال بالتنصيص قد نقل بطريق قطعي، يعني التنصيص الأول على الثاني، تنصيص السابق على اللاحق، يجب أن يكون واصل، يجب أن يكون ذلك التنصيص واصلا بطريق قطعي، هذا رقم واحد. الأمر الثاني، يجب أن تكون الصفات والمميزات التي ذكرت من الأول كدليل على الثاني، ومن السابق كدليل على نبوة اللاحق، يجب أن تكون تلك السمات والصفات والمميزات واضحة جلية بينة حتى لا تورث الاشتباه في المنطبق والمنطبق. واضح إن شاء الله. وبالتالي ما ذكرت من أوصاف من السابق يجب أن تكون بينة واضحة وأمارات وعلامات تطبق بسهولة ويسر على اللاحق حتى يكون ذلك يعني دليلا على نبوة اللاحق. واضح هذا الدليل؟ أكو سؤال عليه؟ هذا نفس الدليل مذكور في القرآن، مذكور في القرآن طبعا. وهذا دليل عقلي لو نقلي؟ نقل من النبي السابق على النبي شنو؟ اللاحق. وهذا التنصيص نجده كما ذكر المسيح عليه السلام في التنصيص على نبوة نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله، كما قال القرآن يعني يحكيه سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، بعد هنا مورد الشاهد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هذا التنصيص، وهكذا يعني يذكر القرآن: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، باعتبار الهاء كنت ترجع على النبي السابق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، بناء على رجوع الضمير. هاي ما يعرفونه يعني يعرفون النبي المذكور في كتبهم الذي سوف يأتي في آخر الزمان كما يعرفون أبناءهم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بعد والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك مجموعة من اليهود والنصارى والرهبان الذين لم يعني يضلوا ويضلوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله لما جاء بالدعوة الحق، عندما جاء بدعوة الحق والحق المطلق، وذلك لأنهم وجدوا تلك البشارات قد ذكرت بصورة قبلية في كتبهم. هاي الطريقة في هذا الوقت يمكن الاعتماد عليها، وذلك من خلال جمع البشائر والدلائل الواردة في العهدين. عندما نقول العهدين واضح بعدكم: العهد القديم والعهد الجديد، أي التوراة والإنجيل. التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد. هناك بشائر بختم النبوة وبنبي يأتي من بعد عيسى وموسى صلوات الله عليهم أجمعين، وإذا جمع تلك القرائن سوف يصل إلى نتيجة قطعية أن المراد من تلك القرائن هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا كما تجدون في الهامش أنه البعض ألف كتاب في تلك البشارات التي وردت في تلك الكتب، وهو كتاب أنيس الأعلام، ومؤلف ذلك الكتاب هو قسيس من القساوسة، كان محيطا بالعهدين القديم والجديد، وثم تشرف بالإسلام، وبعد ذلك ألف هذا الكتاب اللي حصلهم يقول لنا عليه، كتاب أنيس الأعلام، طبع في 6 أجزاء. إذن الخلاصة: تنصيص السابق الذي ثبتت نبوته بدليل قطعي على اللاحق يكون ذلك دليل قطعي على نبوة اللاحق.
بس العفو شيخنا، هي أغلب الكتب تحرف قبل ما يأتي اللاحق، فلذلك هتصير مثل اليوم.
إيه، ولكن تحرف على نحو لا شيء من الأخبار الواردة في اللاحق مذكورة، أو يحذفون كثير منها،
يحذفون ويأولون
بس أكو تبقى يعني حجة الله دامغة عليهم وتبقى في هذه الكتب. أنا أسمى مراجع العهدين، يكون طالب العلم يراجع العهدين ويقراهن، ولكن توجد بشارات ودلائل لم يستطيعوا أن يمحوها من كتبهم. واضح إن شاء الله؟ صحيح نقول امتدت يد التحريف، ولكن نقول أمور موجودة في العهدين يعني تورث الاطمئنان بعد الجمع والتحري والاستقراء التام أو شبه التام على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الطريق الثالث في إثبات نبوة النبي الذي يدعي النبوة وللتمييز بين النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب هو ما يسمى بطريق جمع القرائن والشواهد. جمع القرائن والشواهد، هذا الطريق هو عبارة عن طريق وقلائي، وسيرة وقلائية يتبعها القضاة لإقامة الحجة على المتهم، وكذلك يتبعها المحامي للدفاع عن المتهم الذي أوكله في تلك القضية. فهذه الطريقة من جمع القرائن المختلفة والشواهد المختلفة على نحو الجمع أو نقول على نحو التراكم المجموعي لتلك القرائن والشواهد سوف تتراكم شيئا فشيئا حتى تورث الاطمئنان، بل يصعد ذلك إلى مرتبة العلم والقطع واليقين بالقضية التي تجمع عليها الدلائل والشواهد، وبالتالي إثبات الدعوة من جهة أو إنكار الدعوة من جهة أخرى كلاهما يعتمد على هذه الطريقة، وهي مستعملة في المحاكم، وخاصة كما هو معروف المحاكم الغربية التي يعني لا تقضي يعني على ضوء القرآن أو السنة أو الإيمان أو البينات، يستعملون هذه الطريقة وهي طريقة يعني الجمع القرائن والشواهد اللي يسموها الأدلة الجرمية، البعض اللي يسموها يعني حيثيات الجريمة أو موقع الجريمة إلى آخره. هذه نفس الطريقة وهي طريقة مقبولة، يستطيع الإنسان وإن كان المعجز ليس بموجود وإن كان التنصيص ليس بموجود، ولكن هذه الطريقة من خلال مراجعة بعض القرائن والشواهد تورث الإطمئنان بل والعلم والقطع واليقين بنبوة ذلك النبي أو عدم نبوته. هذا الطريق الثالث يعتمد قلنا على قرائن وشواهد. من القرائن، القرينة الأولى ننظر إلى نفس النبي الذي يدعي النبوة، يعني إلى شخص المدعي، إلى ذات المدعي، ونقرأ ذات المدعي قراءة متأنية دقيقة من خلال سلوكياته الظاهرة والباطنة والعقائد التي يؤمن بها والأخلاقيات التي يؤمن بها. وبالتالي لو نظرنا إلى ذلك المدعي وأنه متحلي بتمام الأخلاق والكمالات الروحانية والعقلية والنفسية الظاهرية والباطنية، وأنه في كل حركة وسكون يستشف منه خلق من الأخلاق وأدب من الآداب، وتفوح منه تلك الرائحة الزكية، رائحة المعرفة والتواضع والزهد والعلم، ويتسربل بسربال الخشوع والخدمة والإخلاص إلى آخره من تلك الصفات، وهو قد أعرض عن الدنيا وطلق الدنيا وزهد فيها، كل هذه الأمور تشير بقوة وقرينية يعني اطمئنانية وقطعية إلى صدق دعوة ذلك المدعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يسمى شنو بالصادق الأمين، قبل ما يعني يظهر بنبوته الظاهرة كان يسمى بالصادق الأمين. إذن هذه الصفات لو جمعت لأورثت اطمئنانا بمستوى من المستويات أن المدعي لذلك هو نبي من الأنبياء. هذا ما يتعلق بشخص الداعي أو المدعي، نسميه بشخص المدعي لتلك النبوة. بعد الأمر الثاني نفس الدعوة، مضمون الدعوة قرينة ثانية، وجوهر الدعوة وروح الدعوة التي يدعو الناس إليها فإذا هم قرأنا قراءة واقعية لتلك الدعوة وأنه يساوي بين العبيد والأحرار ويدعو إلى يعني رفع المظلمة عن كل الناس وإعطاء الحقوق والمساواة بين الرجل والمرأة كل بحسب شأنيته في الحقوق والواجبات إلى آخره من الدعوات، ويدعو إلى الأخلاق والارتباط بالسماء والسلام والإسلام مثلا، وهذه الدعوة التي في كل مكان من مكاناتها وفي كل جزئية من جزئياتها هي عبارة عن نور وهدى ورحمة وانطباق كامل للمبدأ الإلهي يجسد من خلال ذلك السفير. هذا يعطي اطمئنان بأن هذه الدعوة دعوة شنوة حقة، فالمثل الأخلاقية المتسامية والعقائد المرتبطة بالله وبخالق الكون والدعوة إلى الزهد في ملذات الدنيا والاتجاه إلى الآخرة وهكذا. فهذه الدعوة تقيم هكذا، يعني بعبارة أخرى الدعوة تقيم بالبعد النظري كما يقولون والبعد العملي. البعد النظري يعني نقول عقيدة الدعوة، هذه عقيدة الدعوة شنو الأسس والركائز والأصول التي تقوم عليها هذه الدعوة، هذه من جهة، ويعني ما يعرف بالرؤية الكونية، الرؤية الكونية، وكذلك الأيديولوجية والسيرة العملية التي تطبق لتلك الدعوة. فإذا كانت هناك يعني هناك نظر دقيق في ذلك هذا هم يكون قرينة من القرائن وشاهد من الشواهد التي تدل على صدق ذلك النبي. إذن هذا الأمر الثاني يتعلق بمضمون نفس الدعوة. الأمر الثالث طبعا مضمون الدعوة تتضمن يعني غاية الدعوة كذلك، ما هي غاية الدعوة؟ هاي هم كلش مهمة، يعني أنا لما عندما أأتي بدعوة كنبي ما هي الغاية؟ وهذا مهم جدا، فهذه الغاية إذا انطبقت مع الغايات التي جاء من الأنبياء السابقون من أجلها هذا هم يورث الاطمئنان واليقين بصدق مدعي تلك النبوة. ثالثا الأدوات التي يستفيد منها في دعوته. هذا النبي الذي يدعي النبوة نرى إلى الوسائل والطرق والأساليب التي يتوسل بها للوصول إلى الغاية وتطبيق تلك الدعوة. هل الوسائل وسائل تنطبق تتماشى مع الفطرة الإنسانية، وسائل تحاكي العقل والعقلاء، وسائل تتبع القضايا الوجدانية، أساليب يميل لها أصحاب القلوب والعقول الطاهرة أو لا قد تكون هاي خاف السيارة مال الجماعة تجي
طالبات
اي شوفوا خاف الشيء خلينا
هاي الطالبة بسيارتها
لعلهم بلي. فنشوف الوسائل والأساليب الإجراء الوسائل والأساليب التي يتبعها النبي الذي يدعي النبوة للوصول إلى الغاية والنتيجة. فلو كانت وسائل كما قلنا عقلائية تتماشى والفطرة والطهارة والعقل والقلب الصافي وسيرة العقل والعقلاء هذا كذلك يورث الاطمئنان. في مقابل ذلك إذا الإنسان توسل بالوسائل الخبيثة أو الوسائل الإجرامية أو الوسائل التي تنفر العقل والعقلاء منها كما يعني كان في بداية أمره يعني ماكيافيلي هذا مؤرخ إيطالي في عصر النهضة الأوروبية كان يكتب بعض يعني يكتب في الفكر والسياسة وله تلك المقولة المعروفة الغاية تبرر الوسيلة أو الغاية تبرر الوسائل. فحتى وإن كانت الوسائل خبيثة إجرامية غير مشروعة فأهم شيء الغاية، وهذا يعني الأمر نحن لا نقبله، وإنما نقول ما دام كون الهدف شريف وسامي لابد أن تكون الوسائل للوصول إلى ذلك الهدف هم كذلك وسائل شريفة وسامية وتتماشى والوجدان الصحيح والعقل الكامل وما يتبانى عليه العقلاء في سيرتهم. إذن صار أول شيء يعني من القرائن قرينة صاحب الدعوة وقرينة مضمون الدعوة وقرينة أدوات الدعوة. الأمر الرابع الذين يعني من القرائن والشواهد الذين شنو يؤمنون بدعوته، حواريو الدعوة والمقربون من صاحب الدعوة، كما هو واضح أنه النبي صلى الله عليه وآله علي أمير المؤمنين سلام الله عليه وأصحاب ذول الخلص أبو ذر وسلمان والمقداد وعمار وغيرهم من الأصحاب الخلص الذين إذا نظر الإنسان إلى سيرتهم المشرفة العطرة يحصل له الاطمئنان بأن صاحب هذا الدعوة صاحب دعوة حقا قرين الشيء منجذب إليه. وهذه بحسب السنخية تكون هناك تجاذب بين المؤمنين بتلك الدعوة وصاحب الدعوة، فينعكس خلق وأهداف وغايات وطريقة عمل صاحب الدعوة على أصحابه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فيتأسون به في الصغير وفي الصغيرة والكبيرة، وبالتالي نفس النظر إلى الأصحاب والحواريين الذين يطوفون بذلك المدعي يولد فد دليل وقرينة على صدق ذلك المدعي. واضح إن شاء الله. هذا الرابع طبعا، ويذكر المصنف فد قصة تاريخية مذكورة في كتاب التاريخ الطبري حول ملك الروم لعله قيصر الروم، عندما سأل يعني أبا سفيان عليه لعن الله وعلى ولده وعلى ولد ولده عن ذلك النبي المزعوم كما يقولون دول الكفار في مناطقهم، اللي هي عبارة عن سميناها جمع القرائن والشواهد. جد بعد عندنا وقت
دقيقة واحدة،
نأخذ منكم 5 دقائق نعطيكم 5 وعدين نوصل لله. تنصيص النبي السابق سان لما راح اقرا يمكن ما ينطبق ويا الطبعه الجديده
اصلا ما موجود هذا الموضوع.
وهاي القصه كاتبها ولا
لا؟ لا هو بس هاي بالمعجزه الاشاره،
يعني ما كاتب صاحب كذا الدعوة كلام
شايف. هاي النقطة الأولى نفسيات النبي، ليش ما يذكر سيرة النبي قبل البعثة يعني قبل ادعائه النبوة؟
هاي النبوة العامة هسه يعني بدنا نحكي على النبي
يعني هاي من يقول نفسيات النبي يعني تنطبق على يعني أشياء الباطنية بالنسبة إلى
الظاهرة والباطنية اثنين، ما في الباطن ينعكس على ما في الظاهر، وأنك لعلى خلق عظيم هذه عامة ظاهرا وباطنا. المهم بعد لا عشان نطبق لكم إذا كلكم كتبكم
لا موجود. لا أنا أم أحمد موجود
ما نصلي موجود اللي الباقيين الأكثرية
هاي نسختي
يا هي يلا سير مو مشكلة يلا بس أقرأ لكم هاي بعد أنتوا أقرأها بالإلهيات. أول من طرق هذا الباب بس أقرأ لكم هاي القصة التاريخية ما يقعد إلى شيء، إن أول من طرق هذا الباب وجعل القرائن المفيدة للقط بصدق المدعي دليلاً على صحة الدعوة هو قيصر الروم، فإنه عندما كتب إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رسالة يدعوه فيها إلى اعتناق دينه يعني دين الإسلام الذي أتى به، أخذ بعد استلامه الرسالة يتأمل في عبارات الرسول صلى الله عليه وآله وكيفية الكتابة حتى وقع في نفسه احتمال صدق الدعوة سبحانه، فأمر جماعة من حاشيته بالتجول في الشام والبحث عمن يعرف الرسول عن قرب ومطلع على أخلاقه وروحانياته أو روحياته، فانتهى البحث إلى العثور على أبي سفيان أيضا، وأدى كانوا معه في تجارة إلى الشام فأحضروا إلى مجلس قيصر فطرح عليهم الأسئلة التالية. خلنا نقرأها. قيصر كيف نسبه فيكم؟ أبو سفيان محض أوسطنا نسبة، قيصر أخبرني هل كان أحد من أهل بيتي يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ يريد يشوف هذا التأثير أكو اجتماعي عائلي. أبو سفيان لا، لم يكن في آبائه من يدعي ما يقول. قيصر هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ قال لا. قيصر أخبرني عن أتباعه منكم من هم؟ قال الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء، وأما ذوي الأسنان يعني ذوي الأسنان يعني المعروفين والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قيصر أخبرني عمن تبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ يجاوب أبو سفيان ما تبعه رجل ففارقه صلى الله عليه وسلم. محرومين. أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدال علينا وندال عليه، يعني يتغلب علينا ونتغلب عليه. أخبرني هل يغدر؟ بعد هنا ما يتحمل أبو سفيان. قال لم أجد شيئا مما سألني عنه أغمزه فيه غيرها، فقلت لا ما يغدر ونحن منه في هدنة ولا نأمن من غدره. طبعا يريد يستعمل في الأسلوب يعني يقول لا يعني لا يغدر ونحن منه في هدنة ولكن لا نأمن غدره. يقول هو بعد ما التفت قيصر لذلك، ثم أن قيصر أبان وجه السؤال راح يبين الاستنتاجات. سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه من الأواسط لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسبا. وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه بي فزعمت أن لا. وسألتك هل كان لكم أو هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه فجاء بهذا الحديث فزعمت أنه لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والأحداث وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. وسألتك عمن يتبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه؟ فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه. وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، اللهم صل على محمد. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، فلأن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين يعني على الملك، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. انطلق لشأنك. إيش قال الملعون أبو سفيان؟ فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول إي عباد الله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أصبح يعني أمر أمر ابن أبي كبشة يعني أمر سرى في الأمة والناس، أصبح ملوك بن الأصفر الروم يهابونه في سلطانهم بالشام. وممن طرق هذا الباب في القرن الثالث طبعا أحد مشايخ الشيعة ألف كتابه ميزان الموازين، وكذلك بعض الكتاب الآخرين تقرؤون المصادر. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل وليك الفرج.